الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية قسمت الناس، وهذا التقسيم باق إلى يوم الدين، إلى ثلاثة أصناف. فالناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم. القسم الأول، بعد أن ذكر الله الأمانة وأنه عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، فبناء على هذه الأمانة قسم الله الناس ثلاثة أقسام: من حملها في الظاهر والباطن، ومن ردها في الظاهر والباطن، ومن حملها في الظاهر دون الباطن. من حملها في الظاهر دون الباطن ليعذب الله المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات الذين ردوا الأمانة في الظاهر والباطن. وتأمل معي جيدا قول الله تعالى في القسم الثاني: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وختمها بقوله: وكان الله غفورا رحيما. فالناس ثلاثة أصناف: المؤمنون يشمل الفاسق والعاصي، والمؤمنون محمل الأمانة، وحمل الأمانة ثقيل. افتتح الله بقوله ويتوب، واختتمها بقوله وكان الله غفورا رحيما.
الله أكبر.
التوحيد الناس فيه أصناف، ومعرفة الناس بالتوحيد على مراحل
الدرجات.
والمقدار الواجب على المكلف في معرفة التوحيد يختلف من شخص لشخص. فالعالم علمه في التوحيد غير القاضي، غير طالب العلم المبتدئ. التقسيم الصحيح أن التوحيد توحيد العامة، مجمل التوحيد، من يعرف التوحيد بإجمال، وهذا هو معرفة جل الناس التوحيد، ومن يعرف التوحيد بالتفصيل والتدقيق والأدلة وجزئيات المسائل هذا العلماء. هذا التقسيم أحسن من التقسيم الذي ذكره المؤلف ونقله عن أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، نقله إحياء علوم الدين الجزء الأول صفحة 45-46. قال فيها أبو حامد الغزالي قال: التوحيد جوهر نفيس له قشران، والكلام يبقى ما سمعتموه من القشر الأول والقشر الثاني إلى قوله في الصفحة التي بعدها: وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا الكلام كله لأبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وهذا الكلام عليه ابتلاء الله. فاللفظ قال: خير من التوحيد له قشران، قشران تثنية قشرة، فقشران جامع مثنى مفردها قشرة، والقشرة في أعراف الناس شيء لا قيمة له ولا فائدة منه إلا أنه يحفظ الجوهر. ثم قال: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. هذا ليس قشرا، أن تقول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هي أوزن عند الله عز وجل من السماوات والأرضين، وهذه الكلمة قامت عليها النصوص، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. في رواية عن مسلم على أن يوحد الله بهذه القولة، هذه القولة تخرجك من الشرك إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث القضاة، وهم قضاة، كان يطلب منهم أن يعلموا الناس هذه الكلمة، فهي بداية الخير، وبسببها يدخل الجنة المكلف، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، بعثه قاضيا، لكن بمن أرشده؟ لما بعثه قاضيا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب في اليمن هم اليهود، في اليمن كان النصارى قليل، كان عدد النصارى قليلا، وأغلب أهل الكتاب في اليمن يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم، ثم ذكر أركان الإسلام. في رواية عجيبة يغفل عنها كثير من الناس ومفيدة، وأخرجها مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، وتكلمنا عليها طويلا في درسنا لشرح صحيح مسلم. وهذه الرواية اسمعها واحفظها وانشرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليه. قال العلائي قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا ذلك. قال: الذي لا يوحد الله لا يعرف الله إذا عرفوا ذلك. فكل من يقول بأن الله ليس واحد أحد هذا لا يعرف الله. قال العلائي في كتابه الأربعين المغنية من المعين في الأربعين، قال: استدل حذاق المتكلمين أن من يزعم البداءة في حق الله وهي عقيدة اليهود، أو أن الله تعالى ليس بواحد وله معه غيره وهي عقيدة النصارى، قال: فهذا لا يعرف الله تعالى أبدا. لك يعرف الله؟ لا، ما تعرف الله. لما كنت موحدا لا تعرفه. هذا ليس كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد اقترب عليه. فقولها أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا ويجعل ذلك قشر، ليس كلام. أعجبني فتوى لعز بن عبد السلام في كتابه فتاوى الموصلية في صفحة 71 فتوى رقم 44، سئل في سؤال واحد عدة أسئلة يهمني فتوى كلامه عن القشر. سئل: هل يجوز أن يقول المكلف إن الشرع قشر ظاهر وعلم الحقيقة لبه أم لا يجوز؟ تابع هنا، قال: قشر لب. وهذا كلام من آثار الصوفية، كلام الصوفية، والكلام كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. فاسمع جواب العز بن عبد السلام، قال: لا يجوز التعبير على الشريعة بأنها قشر مع كثرة ما فيها من المنافع والفيوخ. وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشر؟ وأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء ومن أجزاء علم الشريعة. قال: ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. اللي يقول عن الشريعة فيها قشر غبي شقي قليل الأدب. ولو قيل لأحدهم إن كلام شيخك قشور لأنكر ذلك غاية الإنكار. ويطلق لفظ القشور على الشريعة، وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعذر هذا الجاهل تعزيرا يليق يليق بمثل هذا الدم. هذا كلام العز بن عبد السلام في من أطلق على الشريعة قشرا، وعذره عذر المؤلف قدمناه في الدرس الأول. تذكرون ما قلنا في الدرس الأول؟
هو منقول، انه نقل،
هو الكلام ليس كلامه.
نعم،
الكلام منقول. نعم، الكلام منقول، وهو اضطر ان لا يصرح بمن نقل لما ذكرناه في الدرس الاول، فلا داعي للتكرار. طيب، قال: وهذا التوحيد، قال: وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. لا بد من لفته، النصارى أهل توحيد، بعث الله عيسى بالتوحيد وبعث الأنبياء جميعا بالتوحيد، وأدخل التثليث في دين النصارى قسطنطين، ملك قسطنطين لما قضى على الأريسيين. وفي صحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لهرقل قال أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. والأريسيون قوم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موحدين، ولكن حاربهم قسطنطين وأدخل النصرانية وأدخل التثليث في دين النصارى. ومشاكل الإنجيل التي بين أيدينا قسم كبير منها الترجمة، لما ترجم إنجيل العربية ساغ للمترجمين بعض الألفاظ فحملوها على تعدد الآلهة. الكلام في هذا الباب طويل، وعندي دراسة ومعرفة قوية بعلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي يتقن 9 لغات ومنها السريانية، وعنت له فكرة طبقها، وطبع الرسالة بديعة، وكان قد تأخر في معرفة اللغة الإنجليزية، وكان مدرسا للأدب العربي واللغة العربية في الهند في ندوة العلماء، لكن فأراد أن يتعلم الإنجليزية فانبرى له بعض الأساتذة الذين يدرسون معه أن يتعلم الإنجليزية. فلما أخذ الدرس الأول رأى أن التعلم الإنجليزية من هذا لا يصلح، ويرى أن اللغة الإنجليزية ينبغي أن يدرسها أصحابها، ويعتقد نظرية تدنى عليها في كتبه لواحد ألمان اسمه بيرتس أن اللغة لا يعلمها إلا صاحبها، وما ينبغي تكون واسطة في تعلم اللغة إلا اللغة نفسها. تعلمت الإنجليزية ما ينبغي أن يكون في المجلس كلام إلا الإنجليزية، تكلمت العربي فسد معرفتك الصحيحة بالإنجليزية. قال فبحثت عن من يدرسني، قال فوجدت في الجريدة قسيس أعلن عن تعليم اللغة الإنجليزية، قال اتصلت به. قال فلما رآني استغرب، سمت شكله شيخ، قال أنا أعلم اللغة الإنجليزية بشرط أن تدرس الإنجيل. فقال له أنا ما تعلمت اللغة الإنجليزية إلا حتى أدرس الإنجيل.
سبحان الله،
ما تعلمتها إلا الإنجيل، أدرس الإنجيل. فقرأ الإنجيل بلغات متعددة، بالفرنسية بالإنجليزية بالسريانية اللغة الأم، وكان مدرسه أستاذ اسمه باول كال ألماني، وهو الذي أشرف على طبع العهد الجديد والعهد القديم الذي بين يدي النصارى الآن، هو الذي أشرف على طبع هذا الكتاب. ولما أخذت مخطوطات كهف قمران، تعرفون كهف قمران؟ وين قمران؟ في الأردن ضغوار، راعي أردني، وجد مخطوطات قديمة في كهف، ووجد أن النسخ الخطية للإنجيل والتوراة الموجودة في هذا الكهف أقدم نسخ الدنيا، ما في نسخ قديمة منها. وشاركت الأردن في إيطاليا في معرض، وبقيت المخطوطات في إيطاليا للآن، والإيطال والطليان وضعين لها حكر ممنوع أحد ينظر فيها، درسها هذا باول كال، وله دراسة طويلة منشورة عنها بالألمانية. شاهد هذا الإيراد وهذا الكلام أن الهلالي لما قرأ النجيل ألف كتابا بديعا صغيرا سمى البراهيم الإنجيلية على أن عيسى عليه السلام ليس له حظ من الربوبية وهو عبد من العبودية. فالناظر في الإنجيل يجد بقايا توحيد في الإنجيل تدل على أن عيسى عليه السلام ليس ربا ولا إلها، إنما هو عبد من عباد الله. فهذا الذي تعتقد النصارى عقيدة دخيلة عليهم، وليست هي عقيدة عيسى ولا الذي جاء بها الإنجيل. طيب نأتي الآن، قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، هذا المذكور في الآية، يعذب الله المنافقين والمنافقات. والله قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال نشهد إنك لرسول الله، لا إله إلا الله، رسول الله كلمتان مقترنتان لا تغني إحداهما عن الأخرى. قال الله والله يعلم إنك لرسوله ويشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يظهرون للرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ويبطلون شيئا، يشهدون أنه رسول الله ويبطلون شيئا، وهكذا كانوا يفعلون بلا إله إلا الله، يظهرون لا إله إلا الله ويبطلون شيئا آخر. لو قيل إن هذا الجزء من الكلام الذي لا ينفع صاحبه والذي نطق به لسان وخالف ظاهره باطنه، لو قيل إنه قشر لكان مستساغ، لو قيل هذا أنه قشر مستساغ لا ينفع، مثل القشر لا ينفع. فلا إله إلا الله ليس قولا باللسان، لا إله إلا الله كالإيمان، لابد من اعتقاد الإيمان والنطق باللسان والعمل بالأركان، وهذا هو باب التوحيد. هذا القشر الأول. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشمل القلب على اعتقاد ذلك، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو هذا هو توحيد عامة الناس. هذا فيه نظر أيضا، توحيد عامة الناس ليس قشرا، عامة الناس توحيدهم ينفعهم بين يدي الله عز وجل، توحيدهم ينفعهم بين يدي الله عز وجل، لكن توحيد عامة المسلمين توحيد فيه إجمال وليس توحيدا فيه تفصيل. والإنسان كلما ازداد علمه من ربه ازدادت خشيته منه. ولذا من فوائد علم التوحيد معرفة علم التوحيد، هنالك لباب لعلم التوحيد، وهذا اللباب هو الذي نقل المصنف الكلام عن الغزالي فقال ولباب التوحيد، لباب التوحيد، التوحيد المفصل. التوحيد لا يؤخذ من أحد، التوحيد يؤخذ من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة، إن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، أن يكون قد حقق التوكل على الله. إيش التوكل؟ التوكل له ركنان، الركن الأول الاعتماد على الله، والركن الثاني الثقة بالله. فإذا كان قلبك قد توجه إلى الله واستعنت به ثم وثقت بهذه الاستعانة حصلت التوكل، الاعتماد مع الثقة، الاعتماد على الله والثقة بالله إن اجتمعا حصل ذلك التوكل. قال وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا هو التوحيد، هذا هو توحيد الألوهية. قلت لكم ما معنى التوحيد، ما معنى التوحيد الدرس الماضي، معنى التوحيد لا يشركه تعالى بشيء فيما هو من خصائصه، ألا تشرك الله تعالى بشيء فيما هو من خصائصه فهو العبد فهو المعبود، فلا تشرك غير الله العبادة والرزق والاستعانة والأسماء والصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه. مقابل القشر اللباب، لباب التوحيد يشمل كمال التوحيد الواجب، وكمال التوحيد المستحب، كمال التوحيد الواجب ألا تترك فرضا وألا تفعل حراما، هذا كمال التوحيد الواجب، وأن تتوب إلى الله تعالى من المحرمات. كمال التوحيد المستحب أن تفعل المندوبات والمسنونات وأن تتوب إلى الله من المكروهات، توبة ليست فقط من ترك فعل الواجب ولا من الابتعاد عن الحرام، التوبة في شرعنا تشمل أن تفعل المسنون الذي تركته وأن تترك المكروه الذي فعلته، هذا كله يشمله مقام التوبة. فالتوبة أوسع مما في أذهان الناس. فلباب التوحيد يتفاوت فيه الناس، والتوحيد يزيد كما تعلمون بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة. فلباب التوحيد أن تمتثل قول الله عز وجل إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إلهكم إله واحد فاستقيم، لما كانت الاستقامة صعبة أمر الله بالاستغفار، استغفروه. لما كذلك لما حمل الله الإنسان الأمانة كانت الأمانة صعبة فقال ويتوب، قال وكان الله غفورا رحيما. فأصل التوحيد إن حصل دخل صاحبه الجنة، كمال التوحيد الواجب المكلف من فعل ذلك من المكلفين يشمله الوعد الذي لا ينخرم. وإن خلط الإنسان وعنده أصل التوحيد فهذا تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له وإن شاء أدخله الجنة، فهنالك أصل توحيد وهنالك كمال توحيد واجب وهنالك كمال توحيد مستحب، هذا هو لباب التوحيد. فالعمل مع التوحيد لا ينفصلان دائما للذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاقتران هذا هو لباب التوحيد، وهذا هو توحيد العارفين والصادقين وتوحيد النبيين قبلهم. وسبيل معرفة التوحيد قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الباقي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين.
هذا هنا انتهي كلام أبي حامد الغزالي. مقام الصديقين انتهي كلام أبي حامد الغزالي، وابتدأه غير أن التوحيد له قشران كما سبق. هذا كلام مهم جدا. وهذا الكلام له صلة وثيقة بأشياء سبقت وبأشياء ستأتي أيضا، وهو سر انفكاك توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية عند المشركين، أو من الأسرار. وهذه الأسرار نتلمسها ونحن نقرأ كلام المطريزي رحمه الله. قلنا أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وأن أصول توحيد الربوبية كان موجودا عند المشركين، ولكن ما أثمر لتوحيد الألوهية، والعلاقة بينهما وثيقة، والارتباط بين توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية شديد، كارتباط الذات بالصفات، وارتباط المعلوم بالعلم، وارتباط المقدور بالقدرة، وارتباط الأصوات بالسمع، وارتباط الإحسان بالرحمة، وارتباط العطاء بالجود. فالارتباط بينهما وثيق، لكن لماذا لم يثمر؟ فقال: كفار قريش تبعوا أهواءهم، آمنوا بأن الله الرازق وأن الله الخالق، آمنوا بتوحيد الربوبية، ولكن لما جاءتهم الأوامر من الله عز وجل أن له الخلق والأمر فاتبعوا الأهواء. قال: ويخرج عن هذا التوحيد، أي توحيد؟ توحيد الألوهية. المراد توحيد الألوهية اتباع الهوى. الهوى ما يخالف الحق، ما يخالف أمر الله عز وجل. واتباع الهوى بعضه شرك خاص وبعضه معصية. أصحاب البدع يتبعون الهوى وهم ليسوا بكفار. كثير من أصحاب البدع لو سألتهم وفحصت حالهم وصبرتهم لوجدته هوى، ليس هناك دليل في الشرع، لكن لا يكفروا. لكن هنا هؤلاء ما وحدوا توحيد الألوهية، اسمع، قال ويخرج من هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه أي خالف أمر الله فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. تأمل معي الآية. أفرأيت من اتخذ هواه إلهه أو إلهه هوى، وما الفرق بينهما؟ أفرأيت من اتخذ
إلهه هوى
إلهه
هواه
هوى أو اتخذ
هواه إلهه
هواه إلهه. من اتخذ هواه إلهه فكان هواه فيما يحب الله ويرضى فهذا محمود
طبعا.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. معنى الحديث فيه ضعف انقطاع في نعيم بن حماد إلى آخره. لكن هواه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه أمر محمود بالجملة، أما أفرأيت من اتخذ إلهه فيجعله إلها، الهوى يجعله إله. وجدت عبارة لطيفة لإنتاج الدين السبكي في كتاب ترشيح التوشيح طبع قريبا، كتاب شيق حقيقة، ما خبرت حتى قرأت الكتاب، هو توشيح الترشيح 4 مجلدات. فوجدت فيه عبارة جميلة يقول، وتاج يقول شيخي، لما يقول شيخي يريد والده، ووالده تقي الدين السبكي، يقول قال لي شيخي وقد انتهى في التلاوة إلى سورة الفرقان، ولد يتكلم عن أبي وأبو جالس قرأ سورة الفرقان فانتهى الفرقان، فانتهى إلى قوله أرأيت من اتخذ إلهه هوى. يقول سألني شيخي أبو الحسن الباجي لما لا قيل اتخذ هواه إلهه، قال فما زلت مفكرا في الجواب منذ 40 سنة.
الله أكبر.
أنا أفكر اتخذ إلهه هوى اتخذ هواه إلهه، قال فكرت 40 سنة حتى تلوت ما قبلها، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن كان ليضلنا لولا أن صبرنا عليها، صبرنا عليها، الصبر تعبير شرعي، سبحان الله. كفار يستخدمون القرآن في ترويج الكفر، النساء في قصة يوسف التي قرأها أخونا أبو أحمد اليوم، لما كان يوسف عفيفا قالوا عنه هو إلا ملك،
ملك كريم.
الملك عبارة شرعية، الملك لا تعرف في العربية إلا من الشر، من الأديان السابقة. وكذلك هؤلاء يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني هذا يتضمن أنهم على هدى من ربهم. فالله لما نقض هذا الادعاء قال أفرأيت من اتخذ
إلهه هواه.
إيش؟
إلهه هواه.
إلهه هواه.
الله أكبر.
هذا لما اتخذوا هواه الإله، الإله الهوى هو الذي جعلهم ينطلقون. الهوى هوان، وكل من اتخذ هواه إلها دون الله وكل من ابتدع في دين الله له من الهوان ما الله به عليم. وهذا أمر تتبعه باستقراء وتفصيل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وبين أن صاحب السنة يوضع له القبول وله نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وأن صاحب البدعة مذموم وله نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وأن صاحب البدعة لا ينفك عنه الهوان. وذكر ما يدل على ذلك باستقراء، والتأريخ يؤكد ذلك. نودي في فترة انتقراء أن من اعتقد معتقد ابن تيمية حل دمه وبقي شيخ الإسلام يشيد به الموالف المخالف والمسلم والكافر، وتدرس آثاره وكتبه في الجامعات العربية والجامعات الأجنبية، ومات صاحب تلك المقولة ولا يعرفه أحد. وهذه سنة لله سبحانه وتعالى لا تختلف أبدا. فقضية أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أن يكون اتخذ إلهه فجعله هواه، والذي يجعل إلهه هواه غير من يجعل
هواه
إلهه. فغرضه غرض هؤلاء الكفار تجميع ما أوتوا من قوة في الحجاج على أن الهوى عندهم هو الأصل، وكل شيء تابع للهوى. انظر لسورة الأنعام، تجد فيها أمرين: صراع النبوة، وتجد فيها الأنعام التي أحلها الله، والتحريم الذي ابتدعه المشركون في الأنعام وطريقة الأنعام. ولما كانوا يحاججون يقولون الله أمرنا بها، هوى هوى. فالتوحيد لابد لصاحبه أن يكون قد آمن بمصدر توحيد، لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك التوحيد في عباداته، من ترك الاتباع في عباداته، وما لجأ إلى قال الله قال رسول الله، ما أسهل أن يدخل عليه الشرك. فالشرك حصيلة انحراف، والانحراف عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتهويل من قال الله قال رسول الله أشغل الناس بأقوال أصحاب المذاهب هو هدف للدين شئنا ما بين. الدين قال الله قال رسول الله، علماؤنا على العين والرأس نحترم، لكن الآن الكفار يتدخلون فينا، يتدخلون في ديننا. لماذا؟ حتى يصلون بنا إلى أن نتخذ ما هو مألوف من بدع وإحداثات وفساد قد يكون من الشر. فالسلامة في موضوع التوحيد أن تقول التوحيد لا يؤخذ من أحد، التوحيد لا يؤخذ إلا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة، دون ذلك ليس هذا توحيدا. فالذي يقرره المقريزي أن عباد الأصنام يعتقدون أنها لا تخلق وأنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما اتخذوا هذه الأصنام اتباعا للهوى وجعلوها وسائط بينهم وبين الله. فهذا هو سر انتشار الشرك وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. الله قال: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فقط. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء ليس عندهم برهان عقلي ولا سمعي ولا شرعي، هو هوى، لا برهان بالعقل ولا برهان بالسمع ولا أدلة شرعية، إنما هو هوى. لذا الإنسان المؤمن في صلب صلاته وعبادته مع ربه يردد أذكارا في أثنائها وعند الخروج منها، لو أنك تأملتها لعلمت الصلة الوثيقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منع ولا ينفع ذا الجد بل عظما. كان الصحابة يقولون: إذا رأينا رجلا حفر سورة البقرة جد في أعيننا، عظم في أعيننا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك يا رب العظمة، ما أحد يرزق إلا أنت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو باب التوحيد. باب التوحيد أن تربط المقدمة التي تقر بها الفطرة ثم تربطها وتوظفها في أثناء طاعتك وعبادتك لربك عز وجل. طيب، نأتي المقطع الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم من مصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلو سووا غيره به في هذا التوحيد فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون أيضا،
أي يسوون غيره به. وقال تعالى: وهم بربهم يعدلون. هذا أصل كبرناه وسنكرره أيضا المصنف، بأن توحيد الربوبية أصوله كانت معروفة عند المشركين. قال: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. فتوحيد الربوبية فطري في النفوس، والكفر سمي كفرا طاغية، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ. ولا أكتبكم سرا، تسمع بعض العلماء علماء التجربة، علماء المحيطات والأجنة والبحار، يتكلم عن أن الله حق 3-4 ساعات وهو كافر، الجنة عليه حرام. وهذا الكلام لا ينفع، هذا علاج لمن به ذاك الداء الغضال وهو الإلحاد، والذي روج الإلحاد هذه الأيام الشهوة. فالشهوة وتد كبير تدق صرح الإلحاد حتى يطفئ صاحب الشهوة المجنونة التي لا يشبع منها، ولا سيما مع الشذوذ عن وجود ديار الغرب، حال كحال العطشان، كلما شرب ماء زاد عطشا، أو الجوعان كلما أكل طعاما ازداد جوعا. الانحراف بالمثلية، الانحراف الجنسي يجعل صاحبه لا يشبع أبدا، فكيف يريد أن يطفئ واعظ الله الذي في قلبه بالإلحاد؟ فالإلحاد سبب رواج الشهوات، سبب رواج الشهوات الإلحاد المثلية، وإلا المثلية غير مقبولة لا عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عند عيسى عليه السلام، ولا عند موسى عليه السلام، ولا عند ربهم سبحانه وتعالى وهو الأهم، ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. فهذه المثلية لا تمشي إلا مع الإلحاد، فهي تدق ويثبت الشهوة محرمة شاذة. فالذين يعملون على المثلية لا يحاربون إلا الله، فالله عز وجل هو الذي يتولاه. قالوا لا ريب أن توحيد الربوبية لم يكن هم مشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالأدلة كثيرة جدا على أن كفار قريش يؤمنون بأن الله الخالق وأن الله عز وجل الرازق، فأقروا بذلك. قالوا إنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة، المحبة عبادة. إخواني ذكرت لكم في الدرس الماضي وأفصل مرة أخرى، قال أهل العلم أهل التوحيد، قالوا العبادة كالطير، جسم الطير المحبة، والطير لا يطير إلا بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. العبادة التي يحبها الله ويرضاها محبة مثل جسم الطير، ورجاء مثل جناح الطير، وخوف مثل الجناح الآخر. والعبادة التي يتكلفها المسلم لابد أن تكون مجموعة من هذه الأمور الثلاثة. فمن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. ترى رجل يحب زوجته حبا جما، وتعلم زوجته ما لها من مكانة عنده، لا تطيع له أمرا، وتتذرع بالمحبة. العجب من اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه، فإذا كنت ابن الله وحبيبه فالله يعذبك، هذه محبة، هذه زندقة. عبادة الله فقط بالمحبة زندقة، وعبادة الله بالخوف مذهب خوارج، عبادة الله عز وجل بالرجاء فقط حال كثير من الناس. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لا ينسى، ينسى أن الله شديد العقاب، لا يذكر إلا أن الله غفور رحيم. هذا رجاء. الصواب أن تعبد الله بالأمور الثلاثة، وعلى رأس هذه الأمور المحبة. إذا قال المقريزي، قال توحيد الألوهية والمحبة، من انطلق في عبادته لربه بالمحبة فإنه لا ينقطع، ومن انطلق في عبادته لربه طمعا بثواب فإنه يتعب، أو استجابة لترغيب فإنه يتعب، وأما المحبة فصاحبها لا ينقطع، صاحبها يثبت. وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله لنبيه فإذا فرغت فانصب. لمن يقال فإذا فرغت فانصب؟ لمن عبد الله بالمحبة. من عبد الله بالمحبة لا ينقطع عبادته أبدا. من انقطع، من عبد الله رجاء أو خوفا ينقطع، لكن لابد مع المحبة الخوف والرجاء. لابد العبادة ثلاثة أشياء. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم يكن المشركون بل أقر بأنه سبحانه وتعالى وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، هذا توحيد الربوبية. وإنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أحب الله وحده، والمؤمن حبه لكل شيء نابع من حب الله تعالى له، فلا يحب إلا ما أحب الله، ويبغض ما أبغض الله، ويعظم ما عظم الله، ويحقر ما حقر الله. فالمؤمن حبه لله حب الله هو الأصل، وهو مهيمن على كل حب في قلبه. فإن أذن الله عز وجل بهذا الحب أحبه، وإن لم يأذن بهذا الحب كرهه وسخطه. فالحب عند المؤمن مع ربه عز وجل هو أساس العبودية. ما هي العبودية؟ اسم جامع للأقوال والأفعال التي يحبها الله تعالى ويرضاها، الأعمال والأفعال الظاهر والباطن التي يحبه الله، التي يحبها الله تعالى ويرضاها. حقيقة المحبة كمال، حقيقة العبادة، حقيقة العبادة كمال الحب مع كمال الذل. قلبك يمتلئ حبا ويمتلئ ذلا في مقام عز وأنت بين يديه سبحانه وتعالى. فهذه العبادة. قد يعبد الإنسان غير الله، قد يعبد غير الله، قد يعبد شيخ، هذا النوع من الحب، كمال الذل، كمال المحبة. هذه عبادة خاصة بالله، لا تصلح للأنبياء ولا لغيرهم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قل تعس عبد الدينار، عبد الدينار ممكن. النبي يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، خميص اللباس، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فننتقش، زي ما نقول في العامية، إذا وقع الله لا يرده، هذا معنى فإذا شيك فننتقش. يجيب. ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، تحط قائد تحط قائد، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. فالشاهد أن العبادة كمال الذل وكمال المحبة، وهذه العبادة بهذا المعنى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تصلح للأنبياء. قال: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد، لما سووا غيره به في توحيد الألوهية وتوحيد المحبة كانوا مشركين. طيب هل يمكن توحيد الربوبية أن يكون تكون موحدا توحيد ربوبية وأنت مؤمن به؟ نعم. هل يمكن أن يكون توحيد الربوبية مع وجود الشرك؟ نعم. طب توحيد الألوهية مع وجود الشرك؟
لا
لا يمكن. فالربوبية كما قال الله عز وجل قد يجتمع توحيد الربوبية مع الشرك. قال الله تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
مشركون يؤمن وهو مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان
ربوبية،
إيمان ربوبية. فأثبت الله الإيمان مع توحيد الربوبية، الإيمان بالربوبية مع وجود الشرك. هل يمكن أن يجتمع توحيد الألوهية مع الشرك؟ لا يمكن، لا يمكن. وهذا هو سر وجود توحيد الربوبية. الكفار قريش دون توحيد الألوهية، الشرك مع الربوبية قد يجتمعان، وتوحيد الألوهية مع المحبة مع الشرك نقيضان لا يمكن أن يجتمعان أبدا. ولذا قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون الله بغيره، يسوون غيره به. ولذا الذين يؤمنون بالأصنام كانوا يذبحون لها ويطوفون بها وينظرون إليها ويتقربون ويعبدونها، بل قد يسجدون. الله رأيت بعيني شاب يطوف حول قبر الحسين المزعوم في القاهرة في مسجده، يسجد ويركع ويصلي وتجه القبر. يا رجل هذه قبلة، صليت لله صلي القبلة. فالذين يشركون شرك الألوهية مع إيمانهم بأن الله هو الرازق يصرفون، يعدلون الله، يعدلون غير الله به، فيصرفون العبادات والطواف والنذر والصلاة والسجود يصرفونها لغير الله. توحيد الربوبية مع الشرك يجتمعان، وتوحيد الألوهية مع الشرك لا يجتمعان. نكتفي بهذا القدر، لنكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.